بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى من كتابه منهج السالكين، توقفنا عند قوله كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، والصيام في اللغة الإمساك والركود، وأما في الشرع فهو الإمساك بنية عن أمور مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الإمساك بنية عن أمور مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة ليتحصل الصيام، فلا بد من النية، ولا بد من الإمساك عن المفطرات، ولا بد أن يكون هذا الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والصوم نوعان، واجب وغير واجب. وأما الواجب فإما واجب ابتداء شرعه الله عز وجل وهو صوم رمضان، وإما أن يكون الواجب بسبب فعل من العبد كصوم الكفارة في القتل، وكصوم كفارة من جامع في نهار رمضان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا كله يدخل تحت الواجب. وأما غير الواجب فهو الصيام المستحب من صيام يوم عرفة، يوم عاشوراء، والاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وصوم يوم وإفطار يوم إلى آخره كما هو معلوم. وأما حكم الصوم فهو واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر عليه كما سيأتي إن شاء الله. والصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصيام رمضان، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان بشرطه المعتبر، وقد دلت الأدلة على أن الصيام في الإسلام مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر مع صيام عاشوراء، ثم المرحلة الثانية صيام رمضان بالتخيير، من شاء صامه ومن شاء أفطر ولو كان مطيقا للصوم، فإن أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم المرحلة الأخيرة ثبوت صيام رمضان على من شهد الشهر دون تخيير، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الإطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وكان فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات. أو 9 أشهر، نعم، يعني 9 سنين يصوم في كل سنة شهر رمضان عليه الصلاة والسلام. إذن مر بهذه المراحل الثلاثة. طيب، إذن هذه مقدمة، وإن كان هناك أيضا مقدمة أخرى تتعلق بالحكمة من الصيام ذكرها ابن القيم الجوزية في زاد المعاد مسهبا مطولا رحمه الله تعالى. من أشهرها حصول التقوى وحصول التعود على الصبر، وأن يقاسي الناس غنيهم وفقيرهم، الجوع، وأيضا التعود على طاعة الله عز وجل. وأما فوائد الصوم من ناحية البدن والصحة فله فوائد كثيرة لا داعي الآن لذكرها، من أرادها فليراجع زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآيات من سورة البقرة. قوله الأصل فيه أي الدليل، فالله عز وجل في هذه الآية أوجب علينا صيام رمضان، فقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب لجميع المؤمنين والمسلمين. كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أن رمضان كان مشروعا على الأمم السابقة، أن رمضان كان مشروعا على الأمم السابقة قبلنا أو على من كان قبلنا، على الذين من قبلكم. ثم بيّن سبحانه وتعالى محل الصيام حيث قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فبين سبحانه وتعالى أن محل الصيام هو شهر رمضان، محل الصيام من السنة هو شهر رمضان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هذه شروط من تجب عليه الصوم أو شروط وجوب الصوم. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع القدرة على الصيام. أما الشرط الأول الإسلام فإن الله عز وجل يقول في حق الكافرين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والمعنى وما منعهم أن تقبل منهم طاعتهم، فالله لم يقبل من الكافرين طاعتهم وإن طاعوا أو وإن أطاعوا إلا أنهم إلا لأنهم كفار. وكما في حديث معاذ: إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة والصيام إلى آخره. فجعل ابتداء اشتراط ماذا؟ ها، التوحيد، اشتراط التوحيد فالإسلام، فالكافر لا يقبل منه. ومن عجائب بعض الإخوة ممن أسلم وقد كان نصرانيا يذكر عن نفسه أنه رأى المسلمين يصومون في بلاده، وأظن هو كان بريطاني، عفوا إيطالي، هو من إيطاليا، فرأى المسلمين يصومون في بلاد في إيطاليا هناك، فسأل: ماذا تفعلون ولما لا تأكلون وتشربون؟ فأخبروه بذلك، فيقول الأخ نفسه الإيطالي النصراني، طبعا هو أخ مسلم بعدين أسلم، تلا أحد يقول أخوة النصارى، الافتراء كثير اليومين هذا. الشاهد يقول الأخ الإيطالي هذا الذي أسلم وقد كان نصرانيا، يقول فلما أخبروني بأن هذا الصيام وإمساك عن الطعام والشراب قال صمت معهم شهرا وأنا نصراني، فمن الفجر إلى المغرب لا أكل شيئا، ومع المغرب أبدأ الأكل وأفطر. يقول صمت أنا نصراني لست بمسلم. وهذا يعني الأخ نفسه الذي أسلم ثم أسلم بعد ذلك بفضل الله تعالى ومن الله عز وجل عليه بالإسلام، فأخبر بهذا. فلو أسلم النصراني أو فلو صام النصراني أو اليهودي أو الكافر المشرك فإنه لا يقبل منهم. طيب، هذا الشرط الأول. فإذا الشرط الأول الإسلام، خرج بذلك الكفر أو الكافر. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني البلوغ، فالبلوغ هو محطة التكليف، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم وعن الصغير حتى يكبر، وفي رواية حتى يبلغ. فقلم التكليف مرفوع عن غير البالغ. فاشتراط البلوغ يخرج الصغير، لكن نص أهل العلم على أنه ينبغي لولي الصغار الذين يميزون وعندهم قدرة على التعود على الصيام أن يعود هؤلاء الصغار على الصيام، كما كان السلف رضوان الله عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون أبناءهم على الصيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجب، إنما استحبابا. الشرط الثالث العقل، أو أن يكون عاقلا، وخرج باشتراط العقل المجنون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فالمجنون لا يصوم ولا يصح منه الصيام. الشرط الرابع القدرة على الصيام. فمن كان كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الشروط الأربع بإجماع أهل العلم. فإذن الشيخ رحمه الله تعالى يقول ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. بهذين يثبت دخول شهر رمضان، إما برؤية هلال رمضان وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. فدل هذا على أن رمضان يدخل برؤية هلاله أو يدخل بإكمال شعبان 30 يوما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، يعني إذا رأيتموه في نهاية شعبان فصوموا لأنه دخل رمضان، وإذا رأيتموه فافطروا أي رأيتموه في نهاية رمضان لأنه دخل شوال. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، غم بمعنى أشكل، وكانت هناك غمامة أو سحابة أو غبار شديد منع من رؤية الهلال فاقدروا له. قال صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وفي لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. هذا من الشيخ رحمه الله تعالى إشارة إلى أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم، يعني في شعبان في اليوم التاسع والعشرين إذا لم نرى الهلال بسبب الغيم أو الغبار الشديد نقدر له. ما معنى نقدر له؟ فسرته الروايتان الأخرتان بقوله فاقدروا له 30، وفي الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30. هذا هو المعنى الصحيح للحديث، وإلا بعض أهل العلم فسره بمعنى آخر، وهو أنه قال فاقدروا له، أي ضيقوا شعبان واعتبروه 29 وصوموا 30 إذا كان هناك غيم، إن كان هناك غيم. ولكن هذا المعنى بعيد لهذه الروايات المفسرة أو المفسرة، وهذه قاعدة ينبغي التنبه لها، ذكرها ابن دقيق العيد، ومن قبل ابن دقيق العيد ذكرها يحيى بن سعيد من أئمة السلف، قالوا الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. وهذه أيضا قاعدة من قاعدتين، القاعدة الأولى أن تجمع ألفاظ الحديث الواحد حتى يتضح المعنى من الحديث الواحد، والقاعدة الثانية أن تجمع أحاديث الباب الواحد، القاعدة الثانية أن تجمع أحاديث الباب الواحد، فإن هاتين الطريقتين من أنفع الطرق لفهم الحديث، بشريطة أن تضم لها قاعدة ثالثة، أن تضم لهما قاعدة ثالثة، من يعرفها؟ ها ارفع صوتك. لا مو هذا. ها هاي نصيف. طيب هاي محمد أيوب، فين محمد أيوب؟ في ولا هاي عبد الرزاق؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. أن تضم إلى هذا فهم السلف، أن تضم إلى هذا فهم السلف بجمع الروايات التي جاءت عن الصحابة رضوان الله عليهم، إذا فعلت هذا فأنت بإذن الله تعالى يعني ستوفق للصواب، أن تجمع بين ألفاظ الحديث الواحد أو ألفاظ الحديث في الباب الواحد، وأن تجمع بين آثار الصحابة وفهمهم لهذا الباب. هاي محمد. طريقة الجمع الله يبارك فيك التالي، يعني بالنسبة للحديث الواحد تخرج الحديث من يعني وتجمع طرقه وألفاظه، طيب ثم تدرس الأسانيد وتشوف الأسانيد التي تتقوى والأسانيد التي هي ضعيفة، فتستبعد الأسانيد الضعيفة والزيادات الضعيفة، وتثبت الزيادات الصحيحة من محلها من نص الحديث، حتى لو جاء بالمعنى تقول كذا وفي لفظ كذا، فإن في زيادة تضيفها، وطبعا من المعلوم أنك تشير إلى مصدر الزيادة. أحسن طريقة التي يفعلها إمام السنة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، حيث جمع حديث جابر، اتخذ رواية مسلم الأصل ثم أضاف أضاف الزيادات من الروايات الأخرى، الطرق الأخرى. هذه أفضل طريقة، أن تتخذ تنظر أفضل أو أطول متن ثابت واضح، ثم تضم له الزيادات، لما تضم الزيادات قبل ما تضمها أولا تحرر أسانيدها وطرقها، تحرر أسانيدها وطرقها خارجة، واضح، فتشوف المواطن اللي صحت تثبتها والمواطن الضعيفة تحذفها، إطلاقا تحذف الضعيف ما يحتاج. وهذا لماذا قلنا الطرق إذا انجبرت فصارت حسن لغيره واضح تضيفها، فإن الصحيح من قول أهل العلم أن الحسن لغيره يفيد يعني يوجب العمل ويفيد أيضا العلم إذا ثبت، واضح، هذا الصحيح من قول أهل العلم. وأما من يرد الحسن لغيره فهذا مذهب المليبارية ومذهب من لم يفقه دين الله عز وجل، من لم يفقه دين الله عز وجل. طيب أيضا هناك جزء حديثي للشيخ محمد بازمول اسمه جزء حديث المسيء صلاته، وأيضا جزء حديث أبي حميد الساعدي، استعرضوا الطريقة هذه مع حديث جابر تعرفوا كيف الطريقة لجمع ألفاظ الحديث الواحد، واضح. وأما جمع أحاديث الباب الواحد فأفضل كتاب يمثلها في هذا يعني بالاستقراء، وإلا مثلا السنن تجمع أحاديث الباب الواحد لكن ليست بالاستقراء. إيش هو الكتاب الذي يجمع أحاديث الباب الواحد باستقراء؟ من يعرف؟ لا غير أحاديث الأحكام، يعني كتب الأحكام تجمع لكن قد يفوتها، الكتب الستة قد يفوتها. لا لا لا، يعني يجمع، لكن الذي يجمع أحاديث الباب الواحد، ومن أفضل الكتب في هذا في نظري كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، فإنه استقصى جميع الروايات الواردة في صفة الصلاة واستبعد الضعيفة. قد يكون فاته أو فاتته رواية أو روايتان في النادر، واضح، لكن ككتاب استقصى ها بصورة أذكرها لك كتاب صفة صلاة النبي للألباني. وأيضا نعم الأصل والوسط وفي الصغير، واضح، الأصل والوسط والصغير. طيب لكن طبعا أنا كلامي على الوسط. طيب إذن هنا القول صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، أي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. لكن الشيخ هنا يقول ويصام برؤية عدل لهلاله، الرسول يقول فإن شهد شاهدان فصوموا أي لرؤيته، وأفطروا لرؤيته أي بشهادة شاهدين، خلاص. والشيخ هنا يقول ويصام برؤية عدل لهلاله، فاكتفى بعدل واحد. ما دليله؟ دليله حديث ابن عمر أن الناس تراءوا الهلال، أن الناس تراءوا الهلال، فأخبر النبي ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصاموا. فهذا الحديث يدل على أن صيام رمضان يثبت بشاهد واحد، وهذا مذهب أهل العلم ومنهم المصنف هنا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد في رمضان، في ثبوت رمضان، من شاهدين، وفي الخروج منه من شاهدين. ما دليلهم؟ دليلهم الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، صححه الألباني رحمه الله تعالى. ما الجواب عن حديث ابن عمر؟ يظهر والله أعلم أن الراجح أن صيام رمضان لا بد فيه من شاهدين، وأما حديث ابن عمر فهو واقعة عين، فهو واقعة عين. ومن أراد مزيد بحث للأدلة ومناقشة للطرفين فعليه بكتاب الترجيح في مسائل الصوم والزكاة، الترجيح في مسائل الصوم والزكاة، فإنه ذكر أدلة الطرفين وناقشها ورجح دليل أو قول من يقول أنه لا بد في ثبوته من شهادة اثنين وفي خروجه من شهادة اثنين، وهذا الذي يظهر والله أعلم. طيب قال ويجب تبييت النية، ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. أما يجب تبييت النية لصيام الفرض فلعموم قوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طيب لماذا استثنى المصنف النفل التطوع؟ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة دخل بيت إحدى زوجاته وقال هل من طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم. فقالوا دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى الصيام بعد طلوع الفجر، ودل هذا أيضا على أن تبييت النية في النفل ليس بواجب. واضح الدليل للمسألتين؟ طيب الصحيح من قول أهل العلم أو الراجح من قول أهل العلم أن تبييت النية يستوي فيه الفرض والنفل، أن تبييت النية يشترط فيه الفرض والنفل. وأما حديث فإني كنت صائما فإني إذن صائم لا يفيد أنه لا يفيد أنه نوى الصيام بعد الفجر، لأنه جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن طعام فأخبر فقال إني كنت صائما، إني كنت صائما. وسر المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فكونه صلى الله عليه وسلم يسأل عن الطعام إن وجده أفطر وإن لم يجده يكمل الصيام، هذا الظاهر واضح. والحديث عام، من لم يبيت، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. طيب، هل تشترط نية الصيام لكل ليلة؟ نقول نعم، تشترط هذه النية لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تحصل بالاستعداد بالسحور والتهيؤ له أو بشرب الماء لنية الإمساك، تحصل النية بهذا الأمر، تحصل النية بهذا الفعل، واضح. تسحروا ولو بشربة ماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. يعني الآن سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم بعض الناس الذين يدخل عليهم شهر رمضان، إما يباح لهم الفطر مع القضاء، وإما يباح لهم الصوم أو الفطر مع القضاء، وإما يباح لهم وإما يوجب عليهم الفطر مع القضاء كما سيأتينا، وإما يباح لهم الفطر مع الكفارة دون القضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال المريض الذي يتضرر بالصوم، إذن هذه هي النكتة الفائدة، النكتة معناها الفائدة والدقيقة، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى. ما المرض الذي يبيح الفطر؟ هو الذي يحصل بالصوم معه ضرر، واضح. ولذلك قال الشيخ والمريض الذي يتضرر بالصوم، فإن كان مريضا لا يتضرر بالصوم فيجب عليه الصيام إن كان شهد الشهر وهو مقيم وكان الصوم لا يشق عليه ولا يضره، كأن يكون مثلا به ألم في يده أو مثلا به مرض مثلا من مغص أو نحو ذلك ولا يحتاج إلى دواء ولا يؤثر عليه الصيام فإنه لا يفطر. طيب، متى يفطر المريض؟ نقول إن كان الصوم يؤثر زيادة في مرضه. فإذا لنقل مثلا مريض لا يؤثر عليه الصوم فيجب عليه أن يصوم، مريض يؤثر عليه الصوم ويستطيع الصوم، فهنا بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومريض يؤذيه الصوم ويضره ضررا محققا، كأن لابد أن يأخذ الدواء كل 4 ساعات أو 6 ساعات وإلا يصاب بشيء يحكم بذلك الطبيب العدل، فهنا يقول العلماء يجب أن يفطر، يجب أن يفطر، أن يفطر، واضح. قال الشيخ والمسافر، أطلق المسافر ولم يقل الذي يشق عليه السفر. لماذا؟ لأن السفر أباحه الله مطلقا، أباح فيه الفطرة مطلقا. وفي الأحاديث كنا نسافر ومنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالمسافر له الفطر مطلقا، ولو كان يسافر بطيارة أو يسافر بمركبة فارهة كأنها بيت ما يشعر بالسفر، ما دام أنه مسافر فله الفطر. لأني أذكر أنني سمعت بعض الناس يقول إذا كان السفر خاصة في هذه الأيام ما يشق وكان يعني مترفه ولا يتأثر بالسفر قال هذا يصوم لا يفطر، نقول له أخطأت، والصواب أنه يفطر أو له أن يفطر وله أن يصوم ولا نوجب عليه الصيام. فقال والمسافر لهما الفطر والصيام، يعني ويجب عليهم قضاء الصيام لقوله عز وجل فعدة من أيام أخر، لأن قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأي فأفطر ما حكمه؟ عدة من أيام أخر، يعني يصوم أيام أخر بعد رمضان يقضي رمضان الذي أفطره. هذا من المريض والمسافر، ومراده بالمريض هنا المريض مرضا يرجى برؤه يعني الشفاء منه، أما المريض مرضا لا يرجى برؤه سيأتينا، يعني أحيانا إنسان يصاب بمرض واحتمال كبير بإذن الله أن يشافى منه، واحتمال يصاب بمرض على طول مزمن، فهذا له حكم سيأتي. خلاص. قال الشيخ رحمه الله تعالى والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. الحائض والنفساء لا تصوما، وليس وإن صامتا وأمسكتا، حكم النووي رحمه الله تعالى بأنهما قد ابتدعتا في دين الله، إن كانتا تعلمان الحكم فقد وقعتا في البدعة فيكتب عليهم وزر لا أجر. قال الشيخ والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، شوف قال يحرم عليهم الصيام، فما يجوز الإمساك، الله أباح لك يا ابنة آدم أن تأكلي وأن تشربي وأن تفطري هذا اليوم، وأنت إن شاء الله بامتثالك لأمر الله مأجورة، فإن صمت في وأنت حائض أو نفساء فأنت آثمة. قال وعليهما القضاء، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سألتها امرأة يقال لها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ فقالت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا محل إجماع عند أهل العلم أن الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. وقول عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، هذا استدل به بعض أهل العلم على مسألة تصنيف الناس بحق، فمن فعل أفعال الحرورية ينسب لهم إن ثبت ذلك عليه ونوصح ولم يتراجع، ومن فعل أفعال الحدادية فكان معهم يماشيهم أو يثني عليهم فإنه يلحق بهم إذا لم يتب ويتراجع، وهكذا قس على هذا، ففي هذا تصنيف الناس بحق، وأما تصنيف الناس بالباطل فهذا حرام، ما يجوز أن تقول لإنسان أنت حدادي وهو سلفي، ولا يجوز أن تقول لإنسان أنت مبتدع وهو على السنة، لأن العدل والإنصاف والحق أمر واجب. فكما يجب علينا بيان حال المبتدعين يحرم علينا تبديع السلفيين السنيين، هذه قاعدة اعلموها، ولا يجوز تبديع الناس بالظنون إلا بالحجج والبراهين والقرائن الدالة على ذلك من صوت المتكلم أو كتابته أو شهادة الشهود العدول. وفي شهادة الشهود العدول ينبغي أن نتنبه أن بعض الناس يعتبر كل طلابه ثقات، ويعتبر كل من أخبره ممن يعلم حاله ثقات، وهذا خطأ، فإن العدل ينبغي أن تتوفر فيه صفات حتى يقبل خبره من الصدق والأمانة وعدم الفتنة وعدم الكذب وعدم أذية خلق الله عز وجل، وعدم أن يكون له عداء لهذا الشخص، فكم من الشيخ ربيع الله يحفظه، كم جاءه من شهود وشهدوا عنده وسمعناهم، والشيخ ربيع يرد عليهم يقول أبدا، أنتم تقولون عنه كذا، والله ما ثبت عليه، فيشهدون عنده، فيقول إذن أنا سأناديه وأكلمه بما نسبتم إليه، فينادي ويحضر هذا الشخص ويسأله، قيل عن كذا وكذا وكذا، فإن كان هذا عنك ثابت فاتق الله وارجع، وإن لم يثبت عنك فاذكر وبرئ نفسك، فيبرئ نفسه، أو يقول والله شيخ أنا كنت أقوله كنت مخطئ، فيقول إذن تب إلى الله عز وجل، فإن لم يثبت عليه وقالوا يا شيخ والله ما ثبت عليه، يأتيه شهود مرة أخرى فيزجرهم ويقول اتقوا الله، لا تطعنوا في إخوانكم، اتقوا الله. ولذلك الشيخ ربيع الله يحفظه يعني بحق كما وصفه الألباني رحمه الله تعالى إمام الجرح والتعديل، يعني تطبيق المنهج السلفي وتطبيق أبواب الجرح والتعديل عند الشيخ ربيع ما رأيت مثله، وهذا بشهادة العلماء ليس بشهادتي. فذاك الشيخ محمد البنا رحمه الله تعالى ماذا قال في الشيخ ربيع؟ قال هو ابن معين هذا العصر، واضح؟ فعموما نرجع مرة أخرى لحديث عائشة رضي الله عنها، فقولها أحرورية أنت فيه ما سبق. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع لهما حالتان، الحالة الأولى ما ذكرها المصنف رحمه الله ما ذكره أو الحالة الأولى ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن الحامل والمرضع تخاف على ولديهما، أما الحامل فتخاف أن تضع تجهض، لأن الصيام يتعبها ويضعف جسدها مما يؤدي إلى الإسقاط، والمرضع قد تكون يعني لا يخرج منها الحليب بسبب الصيام، والطفل لا يأكل إلا من ثديها، فإذا ما أطعمته يتضرر، فلهما الفطر. والشيخ يقول هنا أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. طيب، يفهم منه الحالة الثانية أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما مرضا ليس على ولدهما أنهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان. خلاص فهمت المسألة الآن على قول المصنف رحمه الله تعالى. ورجح بعض أهل العلم أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان فقط ولا تقضيان. ما الدليل؟ أما الدليل على الإطعام فآية البقرة وعلى الذين يطوقونه على القراءة، إيش الآية؟ وعلى الذين يطوقونه طعام فدية، إيش الآية؟ معليش مرة أخرى. نعم، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مساكين. فإن هذه الآية نسخت من وجه التخيير الأول الذي كان، وبقي حكم الإطعام لمن يعجز عن الصيام. طيب، ما الدليل على أن الصيام يسقط عن الحامل والمرضع؟ الدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، وهذا حديث صحيح. فوضع الله، ما معنى وضع؟ يعني تجاوز وغفر، ويعني لم يوجب عليهم حكم الصوم، واضح؟ فيسقط. كما الآن أنت تصلي الظهر في السفر ركعتين، هل إذا جئت الحضر تصلي ركعتين الأخريتين؟ لا. كذلك الحامل والمرضع تفطران ولا تقضيان للحديث السابق. ومن أراد المسألة الاطلاع على المسألة بقول من يقول بكذا وبقول من يقول بكذا بتفاصيلها فليرجع إلى كتاب الترجيح في مسائل الصوم والزكاة. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. كما في الآية السابقة. وعلى الذين يطوقونهم فدية طعام مسكين، على القراءة التي قرأ بها ابن عباس، فإنه على هذا المعنى الكبير في السن الذي هو عاقل، ما هو مجنون، لو مجنون سقط عنه التكليف، هو عاقل لكن جسمه ضعيف ما يقدر يصوم، أو مرض أو به مرض مزمن خلاص، مثل أصحاب الكلى أجارنا الله وإياكم اللي عندهم فشل كلوي أو كذا ما يستطيعون الصيام، لابد من شرب الماء، واضح؟ فهؤلاء لهم الفطر مطلقا، طيب يسقط عنهم الصيام، وكفارة ذلك أن يطعموا عن كل يوم مسكينة مد من البر أو الأرز أو الشعير، مد من البر أو الأرز ونصف صاع من التمر أو الشعير. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط. إذا كان فطره، سيبين الآن مسائل أخرى. يقول: ومن أفطر، إذن ما سبق بيّن من عليهم الفطر والقضاء، وبيّن من يحرم عليهم الصيام ويجب عليهم القضاء، وبيّن أيضا على قوله من يباح لهم الفطر مع القضاء والإطعام، وبيّن من يباح لهم الفطر أو من في حقهم الفطر ويطعمان فقط. طيب ثم الآن سيبين من عليه القضاء فقط. فقال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمد أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع سيأتي حكمه. هذا من الشيخ رحمه الله تعالى بيان من يعني يجب عليه القضاء إذا أفطر. أولا قال: إذا كان فطره بأكل أو بشرب، يعني إذا أفطر بسبب أنه شرب الماء أو أكل الطعام فما عليه إلا القضاء، لا يجب عليه الإطعام. طبعا هنا مراده فإن كان بعذر فلا إثم عليه، وإن كان من غير عذر فهو آثم، فهو آثم. وقد جاء الوعيد الشديد في من يفطر قبل تحلة الوقت أنهم يعذبون يوم القيامة، فكيف بمن يفطر في أول النهار أو في وسطه؟ فعذابه أشد أو وعيده أشد. طيب قال: أو قيء عمدا، والقيء العمد لقوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. يعني القيء ما يخرج من الإنسان يتقيى، له حالتان: إما أن يغلبه فيخرج دون قصد منه يذرعه، فهذا يكمل صيامه، وإما أن يفعل شيئا بأن يشم رائحة أو يدخل شيئا كأن يدخل إصبعه في فمه فيستقي، فهذا أفطر عليه القضاء. أي نعم، تفضل يا شيخ. من
أفطر في نهار رمضان عمدا بقول الراجح يقضي أو معني
القضاء؟ نعم. طيب نبين، خلينا ننتهي من هذا ونرجع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو حجامة. الحجامة الشيخ اعتبرها أنها تفطر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجامة منسوخة لحديث أنس أن النبي، أو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم، وهذا هو الصواب، أن الحجامة غير مفطرة لثبوت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص بالحجامة، كما في حديث أبي سعيد الخدري أو أنس، الآن أنا ما أذكر حديث أنس، جزاك الله خير، في حديث أنس رضي الله عنه ذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى وبين صحته، فهو حديث ثابت ومبينا، وهو مبين أن أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. ثم قال: أو إمناء بمباشرة. قوله أو إمناء معناه خروج المني، وخروج المني له حالتان: الحالة الأولى التي ذكرها، وهو أن يخرج المني بمباشرة الزوجة دون الفرج، أو بما يعرف بالاحتلام عمدا أو بأي طريقة بالتفكير فيخرج المني، فهذا يقول الشيخ أنه يوجب عليه القضاء، معناه أنه يقول إن خروج المني من غير جماع من المفطرات، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهذا قول كثير من أهل العلم. ثم هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخرج المني بجماع، أن يخرج المني بجماع. فالحالة الثانية حصول الجماع بين الرجل وزوجته مفطر مطلقا، سواء أمنى أو لم يمني، سواء أخرج المني أو لم يخرج المني، مفطر مطلقا. فلو أتى زوجته ثم فتر أو أصابه أمر ولم ينزل أفطر، واضح؟ فإنه يفطر. ولذا قال الشيخ إلا من أفطر بجماع، ولم يقل من أفطر بإنزال، إلا من أفطر بجماع، فيشمل إذا جامع وأنزل أو جامع ولم ينزل. قال فإنه يقضي ويعتق، أي يقضي ويكفر. ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارات على الترتيب ولا التخيير؟ على الترتيب. ما الدليل؟ فإن لم يجد، فإن لم يستطع شرط ذلك، واضح؟ فهي كفارات على، فهي هذه الكفارة على الترتيب، على إن عجزت لا تنتقل للثاني إلا إن عجزت عن الأول، ولا تنتقل إلى الثالث إلا إن عجزت عن الثاني، واضح؟ طيب. قال فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا على أي صفة كانت، سواء في يوم واحد جمعهم 60، سواء 60 شخص، سواء واحد كل يوم يطعمه، واضح؟ لا مانع على أي وجه كان. والصيام شهرين متتابعين لا بد أن يكونا متتابعين، فإن حصل فيهما مثلا صام في ذو القعدة ودخل عليه يوم فطر الأضحى فإنه يفطر ويكمل، ولا يعتبر هذا خارق للمتابعة. فإن كان مريضا مرضا يعني يوجب أو يشق معه الصيام يفطر ثم يستأنف ولا يعيد من البداية، هذا الصحيح من قول أهل العلم، والله أعلم. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى مجموعة من الأدلة على هذا، على هذه المسائل السابقة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا واضح على مسألة الأكل والشرب، لكن هذا الدليل فيه فائدة لمسألة أخرى. ما هي المسألة؟ مسألة إنسان شرب الماء قبل غروب الشمس ظن أن الشمس قد غربت، بعض أهل العلم يوجب عليه القضاء، وهذا خطأ، لأنه كما قال السعدي وقال ابن تيمية وقال جمع من أهل العلم، إن كان من أكل وشرب في وسط رمضان في وسط النهار ناسيا إنه صائم، طيب يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالذي اجتهد وظن أنه قد غربت الشمس فأفطر، واضح، وسارع بامتثال أمر الفطر، فهذا من باب أولى أن يكون صائم ولا يقضي، ولا يقضي، واضح الاستدلال من الحديث. طيب. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هنا فيه تعجيل الفطور، وتعجيل الفطور بأن تفطر بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، هذا تعجيل الفطر، أن تفطر على تمرات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى ماء أو شرب ماء، واضح؟ هذا فطور. ليس معنى الفطور أنك تفطر فطورا كاملا، الأشياء الفطور المعتاد الطعام إلى آخره، لا، من يعني الشوربة والسمبوسة والأشياء هذه، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد أن تأكل تمرا أو تشرب ماء، واضح؟ هذا ممكن بعد الصلاة، فإن حصل قبل الصلاة لا مانع، بس انتبه دائما هذه المأكولات المعجنات يوضع فيها لحم إبل، فانتبه هل هو لحم إبل أو غيره، فإن كان لحم إبل فإنه ينقض وضوءك فتتوضأ. طيب، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأيضا فيه فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم، وهو أن امتثال الناس للسنة يحقق الخيرية في الأمة، فالناس بخير ما عجلوا الفطر، فتعجيل الفطر سبب لخيرية الأمة. ويفهم منه أيضا أن عدم امتثال السنة سبب لعدم الخيرية، سبب لعدم الخيرية، واضح؟ طيب، وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. أيضا هذا فيه فائدة، أن السحور فيه بركة، فيه خير ونفع، فيه امتثال، والبركة من حيث التقوي للبدن في الصباح، ومن حيث امتثال شرع الله عز وجل فيحصل الإنسان على الأجر. وأيضا جاء فإن الله وملائكته يصلون على متسحرين، كذا ثبت ولا لا؟ ثابت، نعم. فإن هذه كلها من بركة السحور. ولكن السحور مو معناه أنه أيضا لابد من طبخ وأكل كثير وكذا، لا، السحور يحصل بتمرات، يحصل بشرب ماء، واضح، بشرب لبن، يحصل هذا السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بشربة ماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، قال إذا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي صح، نعم، أرفع صوتك. إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الماء أو طعام في فيه أو يأكل منه، فإن الأدلة تدل على أنه يقضي حاجته منه، هذه الأدلة تدل على هذا، واضح؟ طيب، نرجع لمسألة عبد الحميد، بس نقرأ الأحاديث ثم نرجع لمسألة الشيخ عبد الحميد الجزائري جزاه الله خيرا. طيب، قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. أنا أريد أن أراجع حكم هذا الحديث، لأن المحقق لم ينقل حكم الألباني، إنما قال انظر، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى ماء، حسى حسوات من ماء. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. كم بقي على المغرب على العشاء؟ خلاص؟ طيب، نكتفي بهذا القدر.